الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى تفضل عليكم بالأعياد، وجعلها موسما لإظهار نعمة الله على عباده، وتذكرا لآلائه سبحانه وتعالى، وما أسدى من أنواع الخيرات التي لا تحصى. فإنه سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم السخي الوهاب، يعطي عباده قبل المسألة، ويجيبهم إذا سألوا، ويوفقهم للمسألة، ويدخر لهم أضعاف ما يعطيهم وما يعجل لهم، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإنه قد امتن على هذه الأمة حين شرع لها شرائع الدين، أن جعل لها الأعياد لتذكر ما أنعم الله به عليها من أنواع النعم. فجعل الله أركان الإسلام خمسة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الركن لا يختص بموسم ولا بوقت، فلذلك ليس له عيد، وإنما عيده عمر الإنسان، فبه يدخل الإسلام، وبه تحسن خاتمته في هذه الحياة. ثم بعد ذلك الركن الثاني الصلاة، وقد جعل الله عيدها أسبوعياً، وهو يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. والثالث الزكاة، وقد جعل الله لكل إنسان حولا، إذا دار عليه وهو يملك نصابا يخرج فيه زكاة ماله، فهو عيد كل إنسان، ولا يمكن أن يكون ذلك عاما على سائر الناس، وذلك أن حوائج الناس تكثر في أيام السنة كلها، فما يحتاج إليه الإنسان في بعض الأيام لو عجل له في أول السنة لأنفقه وجاءت حاجته ولم يجد ما يسدها به، فلذلك لم يجعل الله الزكاة في يوم واحد على جميع المسلمين، بل جعلها متفرقة في السنة، فإذا حال الحول اليوم على مالك نصاب فغدا يحول الحول على آخر، وهكذا، فيكون تكون المصارف تجد ما يسد خلتها في كل يوم من أيام السنة. والركن الرابع من هذه الأركان صيام رمضان، وقد جعل الله عيده بعده بعد إكمال رمضان، فجعل الله عيد رمضان عيد الصيام، هو اليوم الأول من شهر شوال، وهو عيد الفطر المبارك، جعله الله سبحانه وتعالى تكملة لرمضان، وإظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، فهما شهر عيد لا ينقصان. ف فذو الحجة طلب منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمركم بصيام 10 أيام وأمركم بالذكر في الأيام 10، ولكن الواقع أنكم لا تصومون إلا 9 أيام، ولكنها في الميزان عند الله تكتب 10 أيام، وكذلك رمضان حتى لو كان 29 يوما فإن الله يكتبه 30 في الميزان، فإنه لا ينقص عند الله أبدا، شهر عيد لا ينقصان. وكذلك الركن الخامس هو الحج، وقد جعل الله عيده هذا اليوم الذي أنتم فيه، وهو اليوم 10 من ذي الحجة، وقد جعله الله في وسط الحج وجعل أكثر أيام الحج فيه. فهذا اليوم عند جمهور العلماء هو يوم الحج الأكبر، لأن أغلب أحكام الحج فيه، فأفعال الحج التي تعمل يوم العيد أولها رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك السعي لمن كان متمتعا. فهذه الأفعال من أفعال يوم العيد، ويجوز تأخير الطواف والسعي إلى آخر شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلذلك لا يلزم الدم بتأخير طواف الإفاضة والسعي إلى نهاية شهر ذي الحجة، لأن الأشهر تشمل هذه الأشهر الثلاثة كلها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العيد لشكر النعمة ولتقويم عمل الإنسان، فكل إنسان منا موظف عند الله سبحانه وتعالى في وظيفتين عظيمتين، أولاهما عامة مشتركة بين الإنس والجن، وهي عبادة الله. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة وظيفة عظيمة لا بد أن يقوم الإنسان فيها أداءه وسلوكه، وأن يحسن خبرته، فيراجع في مثل هذه المواسم أداءه في العبادة، هل هو من العابدين لله، هل يتقن أداء الفرائض، هل يكمل الفرائض بالنوافل، هل هو حريص على العبادة يقدمها على غيرها، هل هو يعلم أنها حق لله جل جلاله يستحقه لذاته، هل هو يعلم أنه إذا لم يؤدها طائعا فسيؤديها مكرها، لأن السماوات 7 والأرضين 7 ومن فيهن يسجدون لله طوعا وكرها وظلالهم تسجد معهم بالغدو والآصال، كما أخبر الله بذلك. فلذلك لا بد من مراجعة أدائنا في هذه الوظيفة الأولى وهي العبادة، وأن ننظر إلى ذكرنا لله، هل نكثر من ذكر الله جل جلاله إذا عرضت علينا صحائف أعمالنا يوم القيامة، هل يكون أكثر الكلام فيها ذكرا لله جل جلاله أو ذكرا للمخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لا بد أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نراجع أداءنا في الذكر والشكر لله جل جلاله. وكذلك لا بد أن نحسن صلاتنا، فهي أول ما يبدأ به من أعمالنا يوم القيامة، لا بد أن نتدارس أحكامها وأن نراجعها، ثم بعد ذلك لا بد أن نتقن أداءها. فكثير من الناس تعود على الصلاة وهو صغير قبل البلوغ، ولم يحسن أداءه فيها، فما كان يصليه قبل بلوغه هو الذي يصليه في كبره وشيبته. وهؤلاء لم يحسنوا العبادة ولم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى في المراجعة الذي شرع الله له الأعياد، فلم ينتفعوا من أي عيد، كأنهم لم يمر عليهم عيد في حياتهم. أما الذي يراجع أداءه في العبادة فهو الذي يحرص على أن يكون يومه خيرا من أمسه، وأن يكون غده خيرا من يومه، وكلما زاد يوما علم أنه قد اقترب إلى الموت، فيحسن أداءه ويراجع سلوكه ويتوب إلى الله مما فرط فيه مما مضى، ويحاول أن يكون حاله في المستقبل أحسن من حاله الآن، فهو في صعود وترق سائرا إلى الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد قربا ازداد طاعة وعبادة. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. أما الوظيفة الثانية فهي مختصة بالإنس، وهي الاستخلاف في الأرض، أي إقامة الحجة لله سبحانه وتعالى على عباده بدعوة الناس إلى منهج الله، وأطرهم على منهج الله، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم لدين الله، وتعبيدهم لله جل جلاله، وتحريرهم من الأغيار، والسعي لأن تكون كلمة الله هي العليا في هذه الأرض، والسعي لأن يكون هذا القرآن حاكما على أهل الأرض جميعا. فهذه وظيفة عظيمة بيننا وبين الله بيعة عليها، لكن قليلا من الناس من يسعى لذلك. لو مات اليوم فعرضت عليه أعماله لم يجد فيها شيئا يحقق تحكيم كتاب الله في أرض الله، ولم يجد فيها سعيا لإقامة حجة الله على عباد الله، ولم يجد فيها كثير عناء لإعلاء كلمة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوظيفة يراجعها الإنسان في العيد، فيتذكر مواقفه، هل مواقفه منطلقة من مصالحه الدنيوية وما يطلبه عند المخلوقين، أو هي منطلقة من موقفه بين يدي الله يوم القيامة وما يطلبه من الرحمن الرحيم. لا بد أن يراجع الإنسان مواقفه أيا كانت، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، على أساس هذا العيد، فينظر إلى العيد على أنه أعيد عليه لمراجعة سلوكه وتحقيقه لوظيفته هذه، فيراجع هذه الوظيفة. ما هي مواقفك لنصرة الدين؟ ما هي مواقفك للتمكين لهذا القرآن في الأرض؟ ما هي مواقفك لإعادة الناس إلى منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بذلت في سبيل ذلك من وقتك وجهدك؟ ماذا بذلت في سبيل ذلك من مالك؟ ماذا بذلت في سبيل ذلك من قولك وحركتك وأسفارك؟ إن كثيرا من الناس يسافرون أسفارا شاقة، لكن أسفارهم إنما هي لجمع حطام الدنيا، وهذا أمر تحسنه الفارة والنملة، لكن قليلا منهم هم الذين يسافرون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه والتمكين لهذا الدين في الأرض. ولو راجعنا حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة صالحة للمؤمنين، وقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، عرفنا أن ما روي في سيرته من الأسفار 75 سفرا كلها كانت لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، غزوا في سبيل الله، وجهادا، وحجا، وعمرة، وإظهارا لهذا الدين، ودعوة إليه، وإقامة للحجة على عباد الله. 75 سفرا، مع أنه لم يعش إلا 63 سنة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، كلها كانت أسفارا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. لو راجعنا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل اليوم والليلة لديه، لوجدنا أن ذلك يحقق هذه الوظيفة، وهي إقامة الحجة لله على عباد الله في أرض الله. لو راجعنا أي يوم من حياته لوجدناه مليئا بالسعي لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه، ولم نجد فيه كثيرا من الحرص على الدنيا ومنافسة أهلها، شرفه الله وطهره عن ذلك. لا بد يا إخواني أن نستفيد من العيد مراجعة لمواقفنا، ولنتذكر حال أمتنا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خالفة للأمم، وهي خير أمة أخرجت للناس، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى آخر الأمم، وكل جيل منها يسلم الأمانة إلى الجيل الذي بعده، فيحمل الجيل الذي بعده اللواء لإعلاء كلمة الله وزيادة الرقعة. تعرفون ما بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين من عمر هذه الأمة حتى توفاه الله، فلما توفاه الله أخذ اللواء أصحابه الكرام، فلم تمضي 10 سنوات أخرى حتى تضاعفت الرقعة 4 مرات، فتحوا العراق والشام ومصر وأطراف الأرض، ثم بعد ذلك توالت الفتوحات، فوصلت الفتوحات في آخر الخلافة الراشدة في أيام عثمان وعلي إلى أرض الصين شرقا، وتجاوزت كذلك إلى القيروان غربا، وهكذا فاتسعت هذه الرقعة يمينا وشمالا بالتضحيات والبذل في سبيل الله. لا تجدون أرضا من أرض الإسلام الطاهرة إلا وسالت فيها دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون قبورهم في مشارق الأرض ومغاربها. فأبو لبابة مدفون بقابس في تونس، وعقبة بن نافع مدفون بالجزائر، وعدد كبير منهم دفنوا بالطالقان في أفغانستان، وعدد آخر دفن بالهند والسند. في كل مكان تجدون قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بذلوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى وصدقوا الله ما بايعوه عليه، بذلوا جهودهم لإعلاء كلمة الله. كان هذا اللواء لا يسقط بالأرض أبدا، كلما جاء جيل استلمه بحقه فزاد الرقعة وأعلى كلمة الله، وجعل كل بلد يشتاق إلى حكم هذا الدين لما يرى فيه من العدل والإنصاف ورعاية حقوق الضعفة والمساكين. فانظروا اليوم إلى واقع هذه الأمة، ونحن نرى ما فيها من التخاذل والتشتت والخلافات، ونرى حكامها وهم جزء من مشكلتها وليسوا جزءا من حلها، وهم يسارعون إلى مرضات أعدائها ويخافون أن تدور عليهم دائرة من قبل الأعداء، ولا يخافون الله جل جلاله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لا يراقبون الله في خلقه ولا يبذلون جهودهم لإعلاء كلمته، فهم جزء من المشكلة لا جزء من الحل. ونجد كثيرا من قادة هذه الأمة على المستويات الاجتماعية والسياسية كذلك لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية وشؤونهم الخاصة، ويهملون أمر هذا الدين، لا يضحون في سبيله ولا يبذلون من أجله. وهذه كارثة كبرى، لأنها تقتضي أن يكون هذا الجيل مفرطا مضيعا في هذا اللواء، لا نجد فيه من يرفعه ويتقدم به كما وجدنا ذلك في العصور السابقة. في كل عصر من العصور نجد من يتقدم بلواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمه في وجه الأعداء. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لمن راية سوداء يخفق ظلها، إذا قيل قدمها حضين تقدم. فهذا الذي تحتاج إليه الأمة الآن، تحتاج إلى من يقدم لواءها ويسعى لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه. نجد كثيرا من المؤمنين وهم حيرى في هذه الأرض، لا يعرفون ما يؤدون من الخدمة لدينهم، ولا يعرفون ما يقدمون لأنفسهم، وما ذلك إلا لجهلهم بكتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. فلو راجعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهديين لعرفوا من أين توكل الكتف، ولتقدموا على آثارهم مخلصين صادقين، حتى يلتقوا بهم غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي سيلحقون بهم. إن واقع هذه الأمة اليوم واقع بئيس، ففقراؤها لا يجدون من يقوم بشؤونهم، ودماؤها هي أرخص الدماء، وخيراتها منهوبة مسلوبة، ودينها معطل لا يحكم به ولا يرهب جنابها. فكل ذلك مسؤوليته على هذا الجيل الحاضر، على كل فرد منكم. ولنتذكر جميعا أن البيعة التي بيننا وبين الله ثابتة في أعناقنا، وأننا سنسأل عنها في موقف عظيم بين يدي الله جل جلاله، ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، فقال: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلنتذكر إخواني ذلك الموقف العظيم بين يدي الله جل جلاله، ولنعد له العدة، ولنتذكر أن الذين لا يفون لله ببيعته لا يضرون إلا أنفسهم، فالله غني عنهم وعن أعمالهم. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى شهداء أحد قبل موته بثمانية أيام فصلى عليهم ثم قال إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. فأولئك قد صدقوا الله ما بايعوه عليه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فما أنتم قائلون عن أنفسكم هل صدقتم الله ما بايعتموه عليه إخواني وأخواتي؟ لا بد أن نعد الجواب بين يدي الله سبحانه وتعالى المساءلة. فها هو بيت المقدس في هذا العام يكمل 50 سنة تحت الاحتلال الصهيوني، وقد اجتمع فيه الأوباش الذين جاءوا من مختلف المناطق واحتلوه، ولم يتقدم أي جيش من جيوش هذه الأمة العريضة، ولم يقدم شيء من سلاحها وأموالها للمقاومة، واضطر أهلها للصياع في كثير من الأحيان للذهاب إلى الأعداء، لا يجدون من يؤويهم ولا من يقدم لهم شيئا، فاضطروا لأن يذهبوا إلى إيران أو أن يذهبوا إلى غيرها لأنهم لا يجدون من يناولهم أي سلاح ولا أي مال. وهذه كارثة من كوارث هذا العصر الذي نحن فيه. نجد في أصقاع الأرض كثيرا من المعذبين في ذات الله سبحانه وتعالى، لا لذنب اقترفوه ولا على أساس أي جريمة من جرائم دين الله سبحانه وتعالى، وإنما لأنهم قالوا ربنا الله. نجدهم يعذبون في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي أماكن شتى من العالم، فالمسجونون من الدعاة والمخلصين يئنون في السجون في الإمارات وفي بنغلاديش وفي طاجيكستان وفي كل مكان، لا لذنب اقترفوه وإنما لإخلاصهم لله سبحانه وتعالى وسعيهم لإعلاء كلمته. نجد أن المسلمين في أماكن شتى يقتل بعضهم بعضا ويستبيح دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتعدى ذلك إلى التمثيل بجثته واستباحة حرمته. نجد ذلك في ليبيا بالاعتداء على العلماء والدعاة وغيرهم من الآمنين، ونجده في سوريا وفي أماكن شتى من العالم، وكل ذلك يدل على أن كثيرا من الذين نراهم اليوم لا يصلحون لأن يكونوا حملة للواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لم تطق حمله العواتق منكم، إنما يحمل اللواء النجوم. فالذين يتقدمون لحمل اللواء لا بد أن يكونوا رحماء بينهم، وأن يكونوا أعزة على الكافرين، وأن يكونوا أذلة على المؤمنين. فهذا هو شأن الذين ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويعز بهم دينه. لا بد يا إخواني أن نتذكر حال المستضعفين من المسلمين، وأن تتذكروا حال إخوانكم، فقد جعلكم الله وإياهم جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا بد أن تأطروا قلوبكم وأرواحكم على الرحمة، فهي صفة الله جل جلاله، فربكم الرحمن الرحيم كتب على نفسه الرحمة، وهي صفة رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم، وصفه الله بها فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأمره بها فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه، عباد الله، إن الله جمع لكم في هذا اليوم عيدين، عيد الصلاة وعيد الحج، فهذا اليوم يوم جمعة وهو أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد الأضحى الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد جاء في الحديث أنه أفضل يوم من أيام الدنيا. وهذه نعمة امتن الله بها عليكم، وقد حصلت في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس خطبة العيد وأذن لأهل العالية أن لا يشهدوا معه الجمعة، وحصل ذلك في أيام عثمان أيضا، فخطب ثم أذن لمن شهد معه العيد من أهل العالية أن لا يشهد معه الجمعة. وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر، فقال الطائفة منهم إذا شهد الناس صلاة العيد مع الإمام فلهم أن يترخص بعضهم إذا بقي منهم من يقيم الجمعة ولو كان عددا يسيرا، فيقيمون الجمعة في مساجدهم ولا يعطلونها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقال الطائفة أخرى إذا شهدوا الخطبة خطبة العيد مع الإمام تسقط عنهم الجمعة ويصلونها ظهرا، يصلون بدلها ظهرا. وقال عطاء بن أبي رباح إذا صلوا العيد وحضروا الخطبة سقطت عنهم الجمعة والظهر فلا يلزمهم شيء من ذلك. وهذه الفتوى شاذة مخالفة لما تقرر من أصول الشرع، فلذلك لا بد أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى على النعمتين حين اجتمعتا، وأن تكونوا من الصادقين، وأن تتذكروا آداب العيد، ومنها الإكثار من التكبير والتهليل، ومنها أن من حضر من طريق إلى المصلى يرجع من طريق آخر فيكبر في مجيئه وذهابه، ومنها لبس الجديد ولو كان غير أبيض، فهذا مما تختلف فيه الجمعة والعيد، فالجمعة والعيد خلافهما خلاف في الوقت، وخلاف في هيئة الصلاة، وخلاف في الخطبة، وخلاف في اللباس. أما الخلاف في الوقت فوقت العيد لا خلاف أنه وقت الضحى عندما تطلع الشمس قيد رمح وتزول عنها الحمرة، ووقت الجمعة مختلف فيه، فمذهب الجمهور أنه وقت الظهر يبدأ من الزوال، وذهب الحنابلة إلى أنه يبدأ قبل ذلك بقليل. وهيئة الصلاة، صلاة الجمعة كما تعلمون ركعتان، وكل ركعة تبدأ بتكبيرة واحدة، وصلاة العيد ركعتان، لكن الركعة الأولى فيها سبع تكبيرات، تكبيرة الإحرام وست تكبيرات بعدها، والركعة الثانية فيها ست تكبيرات، تكبيرة القيام وخمس تكبيرات بعدها. ويختلفان كذلك في اللباس، فإن الجمعة يسن فيها الأبيض، وقد صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. وأما العيد فالأفضل فيه الجديد ولو كان غير أبيض، والجمعة الأفضل فيها الأبيض ولو كان غير جديد. ويسن في العيد إحضار النساء، ففي حديث أم عطية رضي الله عنها أنهم كانوا يؤمرون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور، يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. فلا بد من استحضار هذه النية، أن يشهد الإنسان الخير فيسمع الموعظة والذكرى، وأن يكثر سواد المسلمين في وجوه أعدائهم، وأن يحقق الأخوة لهم، وأن يظهر من الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى ما يقتضي منه الشكر. ثم بعد ذلك من أحكام هذا اليوم الأضحية، وهي مختلف فيها، فقيل هي واجبة وقيل هي سنة مؤكدة. وتجدون تعبير ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة أنها سنة واجبة، فجمع بين الأمرين ليحيط بالخلاف في المسألة. وهي على كل أسرة من المسلمين يضحي المسلم عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين بشاة نسيكة، والغنم أفضل من الإبل والبقر، والضأن أفضل من المعز، ولا بد فيها من إكمال الصفات. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي، وفي لفظ وكانت ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجباء التي لا تنقي أو الكسير التي لا تنقي. والكسير هي العجباء التي ليس فيها شحم ولا تنقي، معناه ليس لها نقن أي ليس في عظمها مخ، فهذه لا تجزئ. فقال السائل للبراء: إني أحب أن تكون الآذان كاملة والقرون كاملة والأسنان كاملة. فقال: إن أحببت شيئا فافعله ولا توجبه على أحد، إن أحببت شيئا فافعله ولا توجبه على أحد. فمن الأفضل أن تكون كاملة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي كل عام بكبشين أقرنين أملحين، فيضحي بأحدهما عن نفسه وأهله، ويضحي بالآخر عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رحمته بأمته وعنايته بفقرائهم، حتى في الأجر يضحي عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. ويسن للإنسان أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق ويهدي منها. وقد كان الأولون يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، فيأكلون ثلثها ويهدون أو يتصدقون بثلثها ويدخرون ثلثها. وقد جاء النهي عن ادخار اللحوم الأضاحي أكثر من ثلاث، ولكن ذلك محمول على عام كانت فيه الدافة أي الفقراء الذين أتوا إلى المدينة من أطراف الجزيرة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الناس عليهم، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. لكن العلة زالت ويزول الحكم تبعا لها، فالحكم يدور مع علته. ولا سرف ولا خير في سرف، فإذا كان الإنسان غنيا فهو غير مخاطب بأن يزيد في الضحية على ما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. والضأن كما ذكرنا أفضل من المعز، ولكن المعز يجزئ في الضحية، لكن الفرق في السن معتبرة، فأقل ما يجزئ من الضأن جذع قد أتم سنة ودخل في الثانية دخولا بينا، والذكر أفضل من الأنثى والأنثى مجزئة. وأقل ما يجزئ من المعز ثني قد أتم سنتين ودخل في الثالثة دخولا بينا، والأفضل الذكر والأنثى مجزئة، ثم بعد ذلك الإبل ثم البقر. وهذا بخلاف الهدي، فالهدي الأفضل فيه الإبل ثم البقر ثم الغنم بعد ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى 63 نحر بيده 63 بدنة، وأهدى 100 ناقة، وأهدى عن نسائه البقرة، وأهدى في حجة أبي بكر الغنم، وكل ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. والأفضل للإنسان في هذا اليوم أن يصل رحمه، وأن يظهر السرور في أهله، وأن يتعاهد جيرانه وأقاربه أجمعين، وأن يرجع من غير الطريق الذي جاء منه، وأن يكثر التكبير والتهليل. وهذا اليوم فرصة لخلوة الإنسان بنفسه، لمراجعة سلوكه وتهيئة نفسه للموت، فقد قطعنا أشواطاً إلى نهاية أعمالنا، فلا بد أن نتذكر ذلك. ونحن في آخر هذه السنة، لم يبق منها إلا شهر واحد، وإلا 20 يوما من هذا الشهر الذي نحن فيه، فهذه بقية هذه السنة. وكل سنة إنما هي عمر كامل، تطوى صحائفه ويختم عليها وتنشر بين يدي الله جل جلاله. فلنختم هذه السنة بخير. وتعرفون أننا في الأشهر الحرم، وهي أفضل الأشهر، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. وآخر هذه الأشهر شهر المحرم، وهو أول شهر من السنة، وهو الشهر القادم، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وبالأخص اليوم العاشر منه، وهو يوم عاشوراء، فقد أنجى الله فيه موسى من فرعون وجنوده، ففرض الله صيامه على المؤمنين قبل رمضان، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية حياته، وصامه المؤمنون معه. ومن الأفضل أن يصوم معه الإنسان يوما آخر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام وفاته قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وكذلك اليوم الحادي عشر من الفضل بمكان صيامه، فصيام عاشوراء على ثلاثة أوجه، أفضلها أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، حتى يحتاط لليوم. ويليه أن يصوم التاسعة والعاشرة، ثم يلي ذلك أن يصوم العاشرة فحسب، فهذه ثلاث درجات. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أمتكم تنتظر منكم كثيرا من الخير، فلنرى السخاء في هذه الأيام المباركات. هذه الأيام اجتمع فيها المعلومية والمعدودية، فإن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله. وقال: ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هذا اليوم الذي أنتم فيه ويومان بعده، فهي أيام الذبح، يذبح الإنسان وأضحيته اليوم، فإذا لم يجد هذا ذبحها غدا، فإذا لم يجد ذبحها في اليوم الثالث. والليل كذلك مع اليوم محسوب معه، ولكن الفضل للنهار، فالأفضل أن يذبح الإنسان في وقت الضحى في هذه الأيام الثلاثة ما تيسر منها. وآخر يوم العيد أفضل من أول اليوم الثاني، وآخر اليوم الثاني أفضل من أول اليوم الثالث، ولكن اليوم الرابع ليس من أيام الذبح. وأما الأيام المعلومات، الأيام المعدودات، هذه هي الأيام المعلومات كما ذكرنا. وأما الأيام المعدودات فهي أيام منن التي يبقى فيها الإنسان بمنن ويرمي فيها الجمرات الثلاث بعد يوم العيد، فيوم العيد ليس معلوما، ليس معدودا، وإنما هو معلوم. واليومان اللذان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع وهو آخر أيام الحج معدود غير معلوم. وهذا الفضل العظيم لا بد كذلك من انتهازه في هذه الأيام، أيام التشريق، وأن تكثروا التكبير فيها والدعاء، ويبدأ من اليوم على الراجح عند المالكية بعد صلاة الظهر التكبير المقيد، وهو أن يكبر الإنسان في دبر كل صلاة من الصلوات الخمس المكتوبات، إذا سلم من الصلاة يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ثم يأتي بأذكار ما بعد الصلاة إلى أن يأتي بخمس عشرة فريضة، خمس عشرة فريضة أولها صلاة الظهر من هذا اليوم، يكبر الإنسان بعدها هذا التكبير. وعند الحنابلة التكبير المقيد يبدأ من الأمس من ظهر يوم عرفة بعد عشرين صلاة، فيزيدون خمس صلوات على ما يراه المالكية والجمهور. والتكبير المطلق هو أن يكبر الإنسان في طرقاته وأسواقه وفي بيته وفي كل أوقاته. وأما التكبير المقيد فهو ما بعد الصلاة كما ذكرنا في هذه الصلوات المحصورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد علينا وعليكم العيد أعواما عديدة وسنوات مديدة، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم القبول. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا واقض حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما من الذرية إلا رزقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الأضحية إنما تجزئ بعد ذبح الإمام، وسأذبح الآن هنا أمامكم الأضحية، وبعد ذلك يجوز لكم أن تضحوا، تقبل الله ضحاياكم أجمعين، وأعاد عليكم العيد أعواما عديدة وسنوات مديدة، وبارك لكم فيما آتاكم وزادكم من فضله. أسأل الله أن يحل عليكم أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يقضي ما في علمه من حوائجكم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.